بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد.
تقدمت الإشارة إلى هذه الرواية كدليل من أدلة جواز بيع العنب لمن يصنعه خمرا، وهي ما رواه الكليني رحمه الله عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن عمر بن أذينة قال: كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل له كرم أبيعه، أيبيع العنب والتمر ممن يعلم أنه يجعله خمرا أو سكرا؟ فقال: إنما باعه حلالا في الإبان الذي يحل شربه أو أكله فلا بأس ببيعه. سبق أن قلنا أن هذه الرواية تامة السند، ودلالتها يعني قلنا نبحث دلالتها، يبدو أن دلالتها ما تحتاج إلى بحث طويل، تدل على جواز البيع حتى في حالة العلم، ما دام الأمر الذي باعه عند بيعه لم يكن خمرا وإنما كان حلالا فيجوز بيعه. نعم بعض الأحيان هو العنب يتأخر هو يتخمر، نعم يصير بيع، يصير بيع خمر مثلا أو العصير أو ما أشبه ذلك، هو يصير به مشكلة. ما عدا ذلك ما دام هو المبيع حلال فبعد ما راح يكون به مشكلة. فالدلالة واضحة على المدعى، وهي جواز بيع العنب لمن يصنعه خمرا. الحديث الرابع: ما رواه الشيخ رحمه الله بسنده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن بيع العصير ممن يصنعه خمرا، فقال: بعه ممن يطبخه أو يصنعه خلا أحب إلي، ولا أرى بالأول بأسا. صدر الحديث يعني صدر الجواب يبين أنه أحب إليه إذا باعه ممن لا يستعمله في الحرام، وهذا المطلب سيأتي إن شاء الله التعرض له في الكراهة. فقد أفتى سيدنا الحكيم قدس سره في المتن أفتى بالكراهة في آخر المطلب، فربما يكون هذا من أدلة الكراهة، هذا يأتي الحديث. أما محل الشاهد هنا الآن في هذه المرحلة من البحث أنه قال: لا أرى بالأول بأسا، يعني أن يبيعه لمن يصنعه خمرا وليس فيه بأس، جائز. الحديث أيضا من حيث السند تام. لماذا؟ لأن سند الشيخ، طريق الشيخ إلى الحسين بن سعيد، سبق أن لعله ذكرنا قريبا أنه تام، ومن بعد أو الحسين بن سعيد ومن بعده ربما من المشاهير بالوثاقة أو من الأكابر الأجلاء ابن أبي عمير وحماد والحلبي رحمة الله عليهم أجمعين جزاهم الله عنا خيرا بما حفظوا من تراث آل محمد صلوات الله. الحديث الخامس: ما رواه الشيخ بطريقه إلى أحمد ابن محمد ابن عيسى. تفضل هنا تفضل. ما رواه الشيخ رحمه الله بطريقه إلى أحمد ابن محمد عليكم السلام ابن عيسى عن أحمد ابن محمد ابن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن بيع العصير فيصير خمرا قبل أن يقبض الثمن. هنا السؤال عن حالة خاصة، ولكن احنا نتصيد من الجواب عنه ما نحن بصدده في هذه المسألة. السؤال أنه يبيع العنب قبل قبض الثمن يتحول العنب إلى خمر يتأخر. تدرون هاي الحالة الخمرية هي بعضها سببها هو تأخره ويتخمر. قال فقال يعني من قال أحمد بن محمد بن أبي ناصر قال فقال يعني أبو الحسن عليه السلام قال فقال لو باع ثمرته ممن يعلم أنه يجعله خمرا حراما لم يكن بذلك بأس. فأما إذا كان عصيرا فلا يباع إلا بالنقد يعني مباشر بعد مو نسيئة. وهذه مسألة تعتبر من تفريعات مسألتنا. إذا تم الأمر في جواز بيع العنب خمرا فهل نبني على أنه يجوز بالإطلاق سواء كانت المعاملة نقدية مباشرة أو نسيئة أو لا؟ هذا يحتاج لها بحث وأنا ما لاحظت أن الأعلام في الفقه يشيرون إليها يعني في المتن على الأقل ما لاحظت إشارة إليها. فربما المفروض أن نبحث هذه المسألة التفريعية ستأتي إن شاء الله لابد نتأمل. المهم ماذا؟ المهم أن أصل بيع العنب لمن يصنعه خمرا بنحو القضية المهملة ولو بقدر المتيقن منها النقد هذا بعد ما بيشكال. بل حتى العنب نفسه إنه تحدث عن العصير حتى العنب نفسه إذا يبيع لكن هو العنب ربما هو ما يصير خمر إلا بعد أن يصير عصير يعني مو هو العنب مباشرة يصير خمر. فمن قال عصير هو لأن العنب أخذت منه الشمس مثلا ما أخذها فبعد ما عاد عنبا بالمعنى الحقيقي هو صار عصير خصوصا إذا هو مغلف وأمثال ذلك بعد مو يجيف يصير زبيب وإنما من يتغلف فيصير بعد شيء آخر بعد يتحول إلى حالة خمرية. فإذا الحديث في دلالته لا إشكال فيه أنه هو أيضا يصلح لإثبات المدعى وهو المدعى اللي هو قد يبدو غريبا غير مناسب للمرتكزات كيف الإنسان يصير هو مقدمة من مقدمات مثلا الحرام خصوصا أي حرام هذا الخمر التي لعن كذا بائعها ما أدري زارعها ما أدري عشرة لعنوا في الخمر حتى حاملها والمحمولة إليه هكذا يعني الأمر. لكن هنا هذه الأحاديث صريحة هي تصلح للردع عن هذا الارتكاز أو الاحتمال القوي الذي يصير بالبال لولا هذه النصوص. وأما إذا تسمحوا لي خلي أكمل الحديث عن الرواية. وأما الطريق إلى أحمد بن محمد بن عيسى طريق الشيخ إلى أحمد بن محمد بن عيسى فهو تام. فمنه بقى عندنا الطريق تام أحمد بن محمد بن عيسى وأحمد بن محمد بن أبي نصر الأحمدان من الأجلاء. فالسند سيكون نقيا جدا لأن هو الطريق تام واضح جدا ما كتبت الطريق لكن هو أيضا تام وجدا يعني مطمئن. والأحمدان هم من الأجلاء يعني أحمد بن محمد بن عيسى أصلا عنده تشدد في مثلا الوثاقة هو الذي أخرج البرقي لأنه كان يروي عن الضعفاء وما إلى ذلك هذه المشاكل المعروفة التي يعني تعرفونها عندما بحثنا عن قضية البرقي وعن قضية سهل بن زياد بحثناها ذكرناها هناك. على أي حال فأحمد بن محمد بن عيسى من الأجلاء وأحمد بن محمد بن أبي ناصر هو البزنطي اللي هو من الأجلاء الذين مثلا قد يكون تقبل رواياتهم لأنه لا يرسلون ولا يرون إلا عن ثقة وما أشبه ذلك يعني هو على حد صفوان من هذه الناحية. فإذا إحنا أمام رواية نقية السند جدا ومضمونها أيضا واضح لكن فيها هذه النقطة في ذيلها أنه بيع العصير هذا بكلام أنه إذا يباع شنو المراد من العصير كذا هذا نأجل الآن لسنا بصدده. نعم سيدنا ممن نصنعه خلا عفوا أنا قلت خمرا خف أنا اشتبهت خلا أي شيء لعله أنا اشتبهت فأنت نعمل تحفظ يعني أنه إذا أنا قلت خمرا أحسنت على السؤال لأن هو المكتوب في الرواية خلا بعه ممن يطبخه أو يصنعه خلا أحب إليه نعم. سئل عن بيع العصير. لا هذه خف رواية أخرى. بل أنتم ستسألون عن هذه الرواية الثانية. سألت أبا الحسن عليه السلام عن بيع العصير فيصير خمرا قبل أن يقبض الثمن. قال فقال لو باع ثمرته ممن يعلم أنه يجعله خمرا حراما لم يكن بذلك بأس، فأما إذا كان عصيرا فلا يباع إلا بالنقد. هذا بعد مو أحبه إليه، أحبه إليه الرواية السابقة. أنت تسأل عن ماذا؟ نعم.
فليس في ذلك بأس.
نعم.
يعني إلا نقولها أولوية، يعني لو كان باعه على أنه عين وتحول عنده خم قبل أن يقبله إلى
يعني. إحنا قلنا هذه المسألة بعدين نبحثها.
ماشي. في نفس مطلب اليوم سيد.
ها تنفع في مطلب اليوم كيف؟
يعني يوم قلت لك سيد من جواب الإمام.
نعم.
يعني جواز العقد وقع على العين.
نعم.
تحول
الى هو لا هو الامام اجاز بيع العنب لمن يعلم انه سيصنعه خمرا، صحيح؟ فاذا احنا نعلم بما سيؤول اليه حاله يقول هذا ما يمنع من ان تبيع العنب، اما اذا هو بالفعل خمر او بالفعل عصير. ها فإذا الآن حديثنا عن النسيئة، صحيح؟ إن شايفين تقول الموضوع العقد.
مرحلة بين العنب والخمر، يعني كم مرحلة العصرية.
صحيح.
والعصير هو ثلاثين بعد نص مرحلة. صحيح. أسرع يعني.
فهو يقول العصير لا يباع إلا بالنقد. الرواية هكذا تقول، صحيح؟ هذا شنو بعد؟ وين الإشكال؟
قبل
أن تصل إلى المشتري، هو المشتري بدل المال يقبال العنب. يعني
يقول ما قرر
الرواية
لأنه راح يصير أو صار خمر. لا، إنه هو اشتراها للعنب اللي احتمال راح يصير.
فبالنتيجة عندما
اشتراه،
عندما
اشتراه
هو عنب لو مو عنب.
على
العصير. العصير لو العنب سيدنا.
هو العنب.
اشتراه على أنه عنب.
صح.
فهل هذه المعاملة فيها بأس؟ فالإمام يقول أن إذا باعه عنبا يعلم أن فلان سيصنعه خمرا.
نعم.
فليس فيه بأس. يعني هاي كأن هاي موضوع السؤال حتى أوضح من ذلك. يعني أوضح من
السؤال. إذا أوضح المهم الرواية تثبت المطلب. أنا ما صار عندي أوضح، المهم مو مشكلة. بعد الحديث الآخر السادس ما رواه الكليني رحمه الله قال عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن إسماعيل بن بزيع عن حنان عن أبي كهمس قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن العصير فقال لي كرم وأنا أعصره كل سنة وأجعله في الدنان وأبيعه قبل أن يغلي. قال لا بأس به، فإن غلا فلا يحل بيعه. ثم قال هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم أنه يصنعه خمرا. هذه الرواية جدا مهمة بالنسبة للاستحباب والكراهة، بعد كن نأخذها بنظر الاعتبار ستأتي، لكن الآن لسنا بصددها. لكن ذكرونا من نوصل إلى مبحث الكراهة لازم نأخذ هذه الرواية بنظر الاعتبار. فإذا صار الحديث بعد عن فعل الإمام عليه السلام، مو فقط الجواز أصل الجواز، وإنما فعل الإمام عليه السلام. هذه الرواية أصل دلالتها بعد واضحة إن شاء الله، ما يحتاج لها كلام. السند إلى حنان ما بي مشكلة. نأتي إلى حنان. حنان هو ابن السدير، وحنان ابن السدير وثقه الشيخ، ولعل النجاشي لم يوثقه لكن الشيخ وثقه وفيه غنى وكفاية. ولكن بعد حنان، حنان يروي عن أبي كهمس. أبو كهمس هو الهيثم بن عبيد أو الهيثم بن عبد الله، لكن لم يثبت توثيقه. فالرواية يصير بها مشكلة، مو شيء واضح. نعم تنفع كمؤيد لا بأس، وإن كان هو أبو كهمس إنصافا ما قطعا فيه، لكن لم يثبت توثيقه. ف إيه ما وثقوا، يعني ما نصوا على توثيق، ولا هم عرضوا به وطعنوا به وكذا. فإحنا ربما على مذاقنا إذا الرواية مثلا ذكرها المشايخ الثلاثة، رووها في كتبهم، ما كان فيها ما يوجب الريب، ما أشبه ذلك، ربما يمكن قبولها بنحو حجية الخبر الموثوق. ولكن هنا أيضا هي بها حديث عن، يعني عن أنه هم يفعلون ذلك، أكو شبهة كراهة في المطلب. المهم راح يصير غموض عندنا في السند والصدور، ولو من جهة بعض خصائص المضمون، فالرواية مو من السهولة نبني على أنها موثوقة، يصير أن نتوقف فيها. سابعا، رواية السابعة، ما رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن رفاعة. طريق الشيخ إلى الحسين كما تعرفون تام. المهم قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن بيع العصير ممن يخمره، هذا من بعد واضح سمعنا العصير ممن يخمره، فقال: حلال، ألسنا نبيع تمرنا ممن يجعله شرابا خبيثا؟ هذا راح يصير مضمونها يعاضد مضمون الرواية السابقة، وقد يعوض عنا أو يتعاضد معه. السندة إلى الحسين كما تقدم. وأما فضالة، احنا ما سبق أنه تحدثنا عنه فيما أتذكر، قال عنه النجاشي: فضال بن أيوب الأزدي عربي صميم سكن الأهواز، روى عن موسى بن جعفر عليه السلام، وكان ثقة في حديثه مستقيما في دينه. بعد من هالناحية بعد ما عندنا أي مشكلة في فضال. وأما رفاعة ابن موسى الأسدي النخاس، فروى أن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهم السلام كان ثقة في حديثه مسكونا إلى روايته، لا يعترض عليه بشيء من الغمز، حسن الطريقة. أيضا هناك ثناء عالي عليه. فإذا راح يصير الرواية، نعم بلى، راح يصير رواية تامة، وشخوصها أيضا على درجة يعني عالية. وحتى لو كانت وحدها هي قد يكون توجب شيئا من الغموض، وإحنا مو بسهولة قلنا أنه بناء على حجية الخبر الموثوق، إذا كان هناك غموض وكذا قد نتوقف. بعد ما نحق نتوقف من تعددت الرواية، ما كان فيها مشكلة، ومضمونها أيضا يمكن قبوله، مو أنه واصل بها فد غموض مقلق أو كذا، أو بها فد اضطراب مثلا بالمتن وما إلى ذلك. واتحد المضمون في التمر بالخصوص، اتحد المضمون في التمر، يعني المضمون مشابه جدا. أصلا ربما هاتان الروايتان تنبئان عن واقعة واحدة، لأن فضالش قال سئل وأنا حاضر، بينما ذيك الرواية ايش قالت؟ لا، ذيك الرواية أيضا قال سأل رجل أبا عبد الله، وهذه الرواية قال سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر. فربما يكون السؤال في مجلسه، وكان قد حضره أبو كهمس وحضره رفاعة، وربما السائل ليس من أهل الرواية، السائل من أهل العمل يريد يعمل يعرف حاله، أو من أهل الرواية ولم تذكر الرواية وكانت في من دثر من الروايات، ممكن. لكن بالنتيجة من الممكن والقريب جدا أن الروايتين تحكيان واقعة واحدة، وهذا يقوي درجة الوثوق عندما يتركز الأمر، يصير احتمال الوثوق أكثر، مثل ما كأنه قاعد ينقلون واقعة واحدة، قاعد ينقلون خطبة مثلا، وأمثال ذلك. فالنتيجة أن الرواية تامة. وأما الكراهة يجي البحث في الكراهة، فيكفي لإثباتها الحديث الرابع ابتداء للاستدلال عليها، يكفي الحديث الرابع بعد هو بها بحث يعني. فإحنا نذكر بداية البحث في الكراهة، فإن التعبير فيه بعه ممن يطبخه أو يصنعه خلا أحب إلي ولا أرى بالأول بأسا، يدل على الكراهة. إن قلت إن التعبير بأنه أحب إليه يناسب إثبات الاستحباب في بيعه لمن يصنعه خلا أو يطبخه مثلا، فكيف يستدل به على الكراهة؟ يعني يقول أحب إليه، يقول أحب إليه يعني هذا مرغوب عندي. إحنا من كلمة المرغوب عندي أو كلمة أحب ننتقل إلى الكراهة على أي مبرر؟ واضح إن شاء الله السؤال. قلت إن المحبوبية هنا وإن كشفت عن ميزة فيما تعلقت به، وهو أن يبيعه لمن يصنعه خلا مثلا، صحيح، ولكن هذه المحبوبية هي محبوبية نسبية، هذا أحب إلي من كذا، صحيح لو لا؟ نقول هذا أحب إلي من كذا، هذا يعني ماذا؟ يعني أن درجة الميل لما هو محبوب أكثر من درجة الميل لما هو متأخر عنه رتبة. فإحنا في الحالة الاعتيادية الإنسان مثلا هناك نوعان من الطعام، لحم الكتف، شلون يوم ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله ولو في الدرس السابق يعني، لحم الكتف ومثلا لحم الذراع. فإذا قال الذراع أحب إلي من الكتف مثلا أو من الرقبة، مش راح يصير، يصير هذا أرجح، فيصير هذا مستحب، ما نقول ذاك مكروه، صحيح. ولكن في بعض الأحيان يصير أحب إلي من قبيل رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، يدل على مبغضية ذلك وأن هذا أقل مبغضية أو أن هذا ليس فيه مبغضية، يدل على أن المتأخر رتبة مبغوض وأن هذا مو مبغوض. فهذا أيضا يصح أن يقال عن يقال عنه أحب إليه. ليش؟ لأن هو الميل له أكثر من صار الميل أكثر، لأنه ذاك داني جدا، هذا صار الميل أكثر من باب ما بي هذه الغضاضة فصار أحب إليك، مو أنه هذا بي جهة ميزة وحسن، صحيح لولا؟ سأذا بدوا التفتنا إلى أنه في مثل هذه الحالة قد يقال أحب إلي. نأتي نطبق في المقام، نشوف أن بيع العنب لمن يصنعه خمرا واضح أنه فيه غضاضة، فمن يصير يقول بيعه خلا أحب إلي يعني ماذا؟ يعني المناسب ماذا؟ أنه هذا مكروه وذاك، مع أنه هو صبح بجوازه طبعا، فراح يصير هذا مكروه ذاك، مو نقول مستحب، ذاك نقول مباح، قد المتفق أنه قد يكون مستحب، لكن هو يكفي لإطلاق كلمة أحب إلي عندما يكون مباح، عندما يكون مباحا يكفي. ليش؟ لأنه نقدر ننتزع المحبوبية من مبغوضية، من عدم المبغوضية التي فيها المقيس عليه، مو احنا عندنا محبوب يقول هذا أحب إلي من كذا، فأنا عندنا شيء ويقاس بالنسبة إليه شيء آخر اللي هو يكون أحب من شيء آخر، ذلك الآخر إذا كان بطبيعته هناك منشأ لمبغوضيته ولو منشأ عرفي، بغض النظر عن الأدلة الأخرى، هذا المنشأ العرفي لمبغوضيته ايش راح يناسب؟ يناسب أن يكون ذاك مبغوضا، هذا ليس مبغوضا، مو ذاك مبغوضا وأن هذا محبوب وهذا أصلا ما بي غضاضة. فمن استفاد الكراهة من هذا التعبير لا تكون استفادته في غير محلها، بالعكس مناسبة جدا ومنشأها العرفي أيضا متحقق، واضح إن شاء الله. يبقى يا ترى هل أن الكراهة تامة؟ توجد أدلة أخرى على الكراهة؟ يمكن أن مثلا نحصل معارض للكراهة وأمثال رواية رفاعة والرواية السابقة عليها أو لا، هذا بعد يأتي إن شاء الله بإذن الله، والحمد لله رب العالمين.